الثانية من بعد ظهر طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. حصاد الظهيرة يصحبكم فيه خالد عبدالله، والبداية مع العناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يقول إن بلاده أسقطت المشروع الأمريكي في المنطقة وأفشلت الحظر الظالم عليها. إيران تشرح في رسالة لرئيس مجلس الأمن أسباب مهاجمة مقرات الزمر الإرهابية في شمال العراق. وتزامنا مع جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، قصف صاروخي يطال المنطقة الخضراء في بغداد. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. وافق قائد الثورة الإسلامية سماحة السيد علي الخامنئي على مقترح العفو أو خفض العقوبة على أكثر من 1800 سجينا من المدانين في المحاكم العامة والثورية ومنظمة التعزيرات الحكومية ومنظمة القضاء العسكري للقوات المسلحة، وذلك بمناسبة حلول مولد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم والإمام جعفر الصادق عليه السلام. وكان رئيس السلطة القضائية الإيرانية حجة الإسلام غلام حسين محسني إيجي قد تقدم باقتراح إلى قائد الثورة الإسلامية بهذه المناسبة الميمونة بشأن العفو أو خفض العقوبة، وقد نال هذا الاقتراح موافقة سماحته. قال الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي إن إيران أسقطت المشروع الأمريكي في المنطقة وأفشلت كل المخططات وسياسة الضغوط القصوى والحظر الظالم عليها. وأكد السيد إبراهيم رئيسي في كلمته اليوم بمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا أن إيران تلتزم بالتعامل بنظام متوازن وسياسة حسن الجوار، مضيفا أن إيران تخالف سياسة الإمساك بالقدرة والقطبية، وما تواجهه إيران هو السياسات المفروضة من الدول الاستكبارية. وأضاف الرئيس الإيراني أن إيران تركز على أهمية تأمين المصالح المشتركة للدول باعتبارها أساس التفاهم في المنطقة. وكانت أعمال القمة 6 لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا المعروف باسم سيكا قد انطلقت صباح اليوم في العاصمة الكازاخية أستانا بمشاركة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد إبراهيم رئيسي. ومؤتمر سيكا هو منتدى دولي لتعزيز التعاون الهادف إلى ضمان السلام والأمن والاستقرار في آسيا. وعلى هامش أعمال هذا المؤتمر التقى الرئيس الإيراني سيد إبراهيم رئيسي أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وبحث معه آخر التطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي. للمزيد حول هذا المؤتمر نتابع التقرير التالي.
يشهد العالم قيام نظام جديد متعدد الأقطاب، سيكون لقارة آسيا دور رئيسي فيها، ولذلك تواصل الدول الآسيوية التشاور في مؤتمرات دولية كان آخرها القمة 6 لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا الذي استضافته كازاخستان، وأكدت أن الهدف الأول أمام الدول الأعضاء هو الوصول إلى علاقات دولية ثابتة بعيدة عن أي تهديد. وفي كلمة له أمام قمة سيكا أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن آسيا الجديدة بحاجة إلى التعاون للتعامل مع مختلف التحديات، مشددا على أن الدول التي تأخذ النظام المالي العالمي كرهينة لا يمكن أن تكون شريكة في تشكيل النظام الجديد.
كما أن انتشار الإرهاب في أي منطقة هو ضد أمن تلك المنطقة، فإن توسع الناتو تحت أي غطاء يعتبر تهديدا للاستقرار والأمن. الجمهورية الإسلامية في إيران تندد بأي شكل من أشكال الإرهاب، ومن بينها الإرهاب الاقتصادي الذي يسعى لوقف تقدم الدول المستقلة وتقاومه.
وفي هذا الإطار دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى استخدام العملات الوطنية بشكل أكثر فعالية في التعاملات لتعزيز سيادة الدول خاصة وأن السياسة العالمية تشهد تغييرات جادة وأن العالم بات يصبح متعدد الأقطاب. وبالإضافة إلى بوتين، ألقى رؤساء الدول المشاركة في القمة كلمات تؤكد على ضرورة ترسيخ قيم السلام والحوار في آسيا وتطوير الثقة بين الدول الأعضاء التي انضمت إليها الكويت في هذه القمة. كما تحدث رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الذي أكد أن فلسطين لن تلتزم وحدها بالاتفاقيات الموقعة مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، مطالبا بالاعتراف والتعويض عما ارتكبه الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني والحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
أكد القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية أن الأنظمة السياسية المستندة إلى أمريكا أيلة إلى الانهيار بسرعة، وأشار اللواء حسين سلامي إلى أحداث الشغب التي حصلت مؤخرا في البلاد، وقال أن تلك الأحداث تجسد بشكل دقيق المواجهة القائمة بين الثورة الإسلامية ونظام الهيمنة الأيلي إلى الزوال، وهي في واقعها مواجهة بين الجهل والوعي. وأضاف أن هذه الأحداث هي امتدادات لما يجري في واشنطن ونيويورك ولندن وتل أبيب والرياض وباقي العواصم السائرة في ركابهم. شرحت البعثة الدبلوماسية الدائمة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في نيويورك في رسالة إلى رئيس مجلس الأمن أسباب ودوافع العمل العسكري ضد الزمر الإرهابية المناهضة لإيران والمتواجدة في شمال العراق. وقالت البعثة الإيرانية أن الدبلوماسية لم تضع حدا لوجود الإرهابيين في شمال العراق، فاضطرت إيران لاستخدام القوة العسكرية، مؤكدة أنه في ضوء الأعمال التخريبية والمثيرة للفوضى التي تقوم بها الجماعات الإرهابية ضد الشعب والأمن القومي الإيراني وتجاهل التحذيرات المتكررة والاحتجاجات في هذا الصدد، لم يكن أمام طهران خيار سوى ممارسة حقها والرد بشكل مناسب على الهجمات الإرهابية. بدأ البرلمان العراقي ظهر اليوم جلسته المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، ويأتي انعقاد الجلسة في وقت لم يحسم فيه الحزبان الكرديان الرئيسان موقفهما بشأن الاتفاق على مرشح واحد. فقد منح الحزب الديمقراطي الكردستاني صوته للمرشح عبد اللطيف رشيد بعد انسحاب مرشحه ريبر أحمد، فيما أكد الاتحاد الوطني تمسكه بترشيح برهم صالح لولاية ثانية. وفيما أعلن تحالف السيادة مشاركته في التصويت، أعلنت حركتا إشراقة كانون وامتداد عدم حضور جلسة البرلمان اليوم. وقبل انعقاد جلسة البرلمان سمعت أصوات عن عدة انفجارات ببغداد، غير أنه لم يصدر لحد الآن أي تعليق رسمي بهذا الخصوص. وسبق هذه التطورات أحداث سياسية وميدانية، وفانا بها مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد في هذا التقرير.
قتل جندي تركي شمال العراق بعد انفجار عبوة ناسفة على مجموعة من الجنود في قرى تابعة لمحافظة هوك شمال العراق. واعترفت وزارة الدفاع التركية اليوم الخميس بمقتل أحد جنودها بعد إصابته بتفجير العبوة الناسفة. إلى ذلك تعرض حقل كورمور الغازي الواقع في ضواحي محافظة السليمانية لاستهداف بصواريخ كاتيوشا مساء الأربعاء سقطت ضمن محيط الحقل في قضاء شمشمال. وكان الحقل تعرض عدة مرات سابقة لضربات صاروخية ولم تكشف الأجهزة الأمنية الجهات التي تقف خلف الاستهداف، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه. إلى ذلك نفذ الحشد الشعبي وطيران الجيش عملية قصف لمواقع داعش الإرهابي في محيط طوس خورماتو شرق صلاح الدين بعد ملاحظة رصد تحركات مريبة لخلايا داعشية شرق القضاء، وتركز القصف في 3 مواقع في العمق. سياسيا وأمنيا تشهد بغداد اليوم حدثا مهما لانتخاب رئيس الجمهورية. قطع المدينة وحولها لمجموعة من الأحياء المغلقة خصوصا قرب مداخل المنطقة الخضراء ومجلس النواب العراقي. وقرر مجلس النواب تأجيل جلسته إلى 1:00 PM فيما انتقد نواب وسياسيون فضلا عن المواطنين التعسف الشديد في الإجراءات الأمنية لحماية المنطقة الخضراء من المعترضين والمخربين الذين يخشى من تعطيلهم الاجتماع المهم اليوم. وأعلنت حركة إشراقة كانون وامتداد مقاطعتهما جلسة البرلمان، حيث من المتوقع حضور 2/3 الأعضاء بما يسمح بتمرير رئيس الجمهورية. ورفض عضو مجلس النواب ياسر وتوت الإجراءات الأمنية التعسفية التي اتخذت اليوم الخميس والتي تكررت وباتت تؤثر على المواطنين بشكل عام. وقال وتوت إن بغداد باتت مقطعة الأوصال من ناحية الجسور والمناطق القريبة على مجلس النواب قبيل انعقاد الجلسة الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، مما سيؤثر على الموظفين بشكل عام وطلبة الجامعات والتلاميذ في المدارس. ويتنافس نحو 30 مرشحا على المنصب، بينما ينحصر التنافس على مرشحي الاتحاد الوطني وآخرين للحزب الديمقراطي الكردستاني بعد فشلهما في تقديم مرشح واحد. ووجه رئيس حزب الاتحاد الكردستاني بافيل طالباني رسالة إلى الإطار التنسيقي قبيل جلسة البرلمان لتمرير رئيس الجمهورية، ناشدهم فيها الوقوف مع حزبه ودعم مرشحه لأنهم وقفوا مع الإطار دائما في أصعب وأحلك الظروف. بانتظار الساعات القادمة ستبقى بغداد متوترة لأكثر من سبب، أهمها الخلافات السياسية وعدم مشاركة بعض القوى التي تستطيع تحريك الشارع. مرات الإذاعة الطهران في بغداد، محمد سعيد.
تتابعون حصاد الظهيرة، وفيه أيضا: استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال خلال المواجهات الدائرة في مناطق بالضفة الغربية. البرلمان اللبناني يخفف مجددا في انتخاب رئيس للجمهورية لعدم اكتمال النصاب الدستوري. واستشهاد 18 عسكريا سوريا جراء انفجار عبوة ناسفة في ريف دمشق. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أصيب جنديان صهيونيان في قرية العيسوية بالقدس المحتلة خلال هجوم جديد شنه المقاومون الفلسطينيون، ويأتي ذلك بعد ساعات من هجوم مماثل شنه المقاومون بأسلحتهم الرشاشة على قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز قلنديا. وعلقت قنوات عبرية على توالي الهجمات الفلسطينية بالقول إن الجيش الإسرائيلي فقد السيطرة على مدينة القدس. وفي غضون ذلك شنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة اعتقالات واسعة خلال اقتحاماتها للعديد من البلدات والقرى بالضفة الغربية والقدس، وطالت 21 فلسطينية. استشهد فلسطيني برصاص الاحتلال وجرح آخرون خلال المواجهة الدائرة في عدة مناطق بالضفة الغربية. وشهد مخيم العروب شمالي الخليل أعنف تلك المواجهات، حيث استشهد شاب وأصيب آخران جراح أحدهما خطرة، كما أصيب ثالث خلال مواجهات برام الله. وتصدى أهالي مخيم شعفاط لاقتحام قوات الاحتلال للمخيم وإطلاقها قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة وأجبروها على الانسحاب. ودعما لأهالي المخيم شهدت الضفة الغربية ضرابا عاما، كما نظمت الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة مؤتمرا صحفيا دعت فيه الجماهير الفلسطينية إلى الزحف لنصرة المخيم. وكان مخيم شعفاط وعدد من أحياء القدس المحتلة شهد إضرابا شاملا تنديدا بالحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال على المخيم. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
عصيان مدني وإضراب شامل عم مخيم شعفاط وباقي بلدات وأحياء مدينة القدس المحتلة، وذلك بدعوة من القوى الوطنية والإسلامية بالمدينة، وذلك احتجاجا على إجراءات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء مخيم شعفاط وبلدة عناتا وحملة التنكيل والاعتقال التي ينفذها الاحتلال عقب وقوع عملية معبر شعفاط العسكري التي أسفرت عن مقتل مجندة وجرح جندي آخر.
أطلقوا صرخة من المخيم لنصرة هذا المخيم ولفك الحصار عن هذا المخيم. أبناء فلسطين الحبيبة وأبناء القدس، القوى الوطنية والإسلامية في مدينة القدس أعلنت الإضراب العام في مدينة القدس والنفير نصرة إلى أهلنا في مخيم شعفاط والمناطق المجاورة له.
ويحاول الاحتلال الإسرائيلي السيطرة على الأوضاع الأمنية داخل مدينة القدس التي تشهد مواجهات عنيفة بين الحين والآخر، حيث تتخوف الأوساط الأمنية داخل الكيان المحتل أن تنزلق الأوضاع الأمنية داخل القدس المحتلة لتشمل باقي المناطق الفلسطينية بالداخل المحتل، حيث قام بزج الآلاف من قواته بمختلف أرجاء المدينة المحتلة.
بنراهن على جموع على الجموع المقدسيين وعلى إيمان مطلق بأن إخوان الوطنية والإسلامية راح تقوم بدورها الفعال لنجدة وعدم الاكتفاء فقط في الإدانات والتصرفات على أن تقود هذا الحراك، ونتمنى أن يتم تعميم هذا النموذج على كافة المدن والقرى الفلسطينية.
ويعتبر إعلان الإضراب الشامل والنفير العام كخطوة أولى نحو التصعيد الشامل في حال لم يستجب المحتل برفع حصاره عن المخيم ووقف حملات الاعتقال بحق أبنائه وإزالة حواجزه الأمنية العسكرية المنتشرة حول المخيم.
تحويل مخيم شعفاط والبلدات المحيطة به إلى منطقة عسكرية مغلقة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، لكن صمود أهل المخيم وأهل القدس بشكل خاص وأهل فلسطين بشكل عام سيكسر تلك الإجراءات الاحتلالية الإسرائيلية، وسيخضع الاحتلال الإسرائيلي لإرادة أهل المخيم.
دافع رئيس الوزراء الصهيوني عن موافقة حكومته على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، وقال إنه يبعد خطر المواجهة مع حزب الله. وهاجم يائير لبيد موقف المعارضة بهذا الشأن ووصف سلوكها بالمستهتر، وأضاف أن إسرائيل لا تخشى من حزب الله، لكن إذا كان ممكنا فإن مسؤولية الحكومة منع الحرب. وكان زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو قد ندد بشدة بموافقة حكومة لبيد على الاتفاق واعتبرها استسلاما لحزب الله، وأردف أن لبيد كان خائفا واستسلم، ذلك أن نص الله هدده بإجبار إسرائيل على الاستسلام في المفاوضات بقوة السلاح. أرجأ مجلس النواب اللبناني جلسة انتخاب رئيس للجمهورية المقرر عقدها اليوم 20 من الشهر الجاري. أعلن ذلك رئيس المجلس نبيه بري دون الإشارة إلى أسباب التأجيل. وكان مجلس النواب اللبناني قد فشل في وقت سابق في انتخاب رئيس جديد للبلاد بسبب عدم حصول أي مرشح على أغلبة الثلثين للفوز من الدورة الأولى. وحول أبرز ما جرى في جلسة البرلمان اللبناني اليوم نتابع ما أفاد به الصحفي حسين عز الدين من العاصمة بيروت.
كما كان يعني متوقع بأن جلسة اليوم لم يكتب لها طبعا النجاح باعتبار أن هناك العديد من النواب وبعض الكتل الذين تغيبوا عن هذه الجلسة. طبعا عدد النواب الذين وصلوا إلى مجلس النواب تجاوز النصاب القانوني، أي حضر بحدود 87 نائب، إلا أن من دخل إلى قاعة الهيئة العامة كان هم 71 نائب، يعني لم يؤمنوا نصاب جلسة انتخاب لرئيس الجمهورية. وعلى هذا الأساس جرى تعداد النواب الحاضرين داخل الجلسة، فرفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة إلى موعد لاحق. بطبيعة الحال يعني هذه الجلسة كانت تكتسب أهمية من حيث بدء العد العكسي كما قلنا لانتخاب رئيس الجمهورية ونهاية عهد ولاية رئيس الجمهورية الحالي ميشيل عون. بعض النواب الذين استصرحناهم الكل كان يقول بأن غياب اسم توافق بين كل الكتل ربما هو الذي يعطل يعني نصاب هذه الجلسات، وبالتالي صار من يعني الواجب وأيضا المستعجل أن يكون هناك انتخاب ما قبل 31 من هذا الشهر. لذلك كان هناك نوع يعني من التململ لدى العديد من النواب. بالتالي طبعا كانت هناك آراء لنواب من خلال ما قلنا بالاستصراح بأن الرئيس الذي يجب أن يتبوأ هذا المنصب يجب أن يكون توافقي، يجب أن يكون مرضى عنه من جميع الكتل النيابية، لا يجب أن يكون مرشح استفزازي أو مرشح تحدي، لأن المرحلة المقبلة هي مرحلة لا تحتمل التحدي بين الأطياف اللبنانية. هناك دعوة للمزيد من الوحدة، وخاصة يعني من رأى بأن إنجاز ترسيم الحدود يجب أن يلاقيه إنجاز سياسي كبير على هذا المستوى لاحتضان هذه الحالة التي تكونت من خلال الانتصار الذي حققه لبنان بعد ترسيم أو بعد نيل الحقوق في ثروته الطبيعية.
أفادت مصادر سورية بأن 17 عسكريا سوريا استشهدوا وأصيب آخرون جراء انفجار عبوة ناسفة في باص عسكري بريف دمشق. كما أشارت مصادر سورية أن الانفجار أدى لاستشهاد 17 شخصا على الأقل كحصيلة أولية، مؤكدة أن عدد الشهداء مرشح للارتفاع نظرا لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة، بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين. وفي هذه الأثناء أفادت مصادر ميدانية بأن جبهة النصرة سيطرت على كامل مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي بسوريا بعد اشتباكات مع مجموعات مسلحة مدعومة من تركيا. كشف رئيس لجنة شؤون الأسرى في صنعاء عبد القادر المرتضى عن وصول وفد فني سعودي للعاصمة صنعاء بشأن تقاربات في ملف الأسرى، وأن وفدا فنيا يمنيا من لجنة الأسرى ذهب إلى السعودية. وحول هذه التطورات ودلالاتها نتابع التقرير التالي.
انتهت الهدنة في اليمن، لكن القتال والتصعيد العسكري لم يعد إلى الواجهة كما كان متوقعا. مصادر في العاصمة صنعاء قالت إن سبب عدم التصعيد العسكري حتى الآن يأتي في إطار جهود تبذلها سلطنة عمان منذ أيام من أجل تمديد الهدنة وتوسيعها. وأكدت المصادر أن السلطنة تبذل جهودا مكثفة لإنهاء الخلافات حول بعض الملفات ذات الصلة، وأن هناك مباحثات مباشرة وغير مباشرة بين وفد صنعاء وممثلين عن السعودية والقوى اليمنية الموالية للرياض. إلى ذلك قالت وسائل إعلامية إن هناك تقدما في تلك الجهود قد يفضي إلى اتفاق جديد على التمديد خلال الأيام القليلة الماضية، موضحة أن المسائل المرتبطة بفتح مطار صنعاء ورفع القيود المفروضة على موانئ الحديدة قد حسمت بالفعل، كما جرى إحداث خروق في ملف الأسرى والمعتقلين. وفي السياق نفسه أكدت المصادر أن النقاط الخلافية حول رواتب موظفي الدولة ما زالت قائمة بين الطرف. وقالت مصادر إعلامية مقربة من السعودية إن الحكومة الموالية للتحالف وافقت أخيرا على دفع معاشات المتقاعدين العسكريين حصرا إلى جانب كامل الموظفين المدنيين، في مقابل استمرار تمسك صنعاء إلى الآن بصرف المرتبات كافة من دون تجزئة، وذلك من عائدات مبيعات النفط والغاز، ووفق آلية شفافة لا يكون متحكما بها من قبل السلطة الموالية لدول العدوان. هذا بينما أعلنت الإدارة الأمريكية بدء مبعوثها إلى اليمن تيم ليندر كينغ جولة جديدة في المنطقة، مشيرة إلى أنه يسعى إلى دعم الجهود الأممية في تمديد الهدنة وتثبيتها وتوسيعها. ويعتقد مراقبون أن المستجدات الأخيرة التي طرأت على سوق الطاقة بعد إقرار أوبك بلاس خفض الإنتاج اليومي من النفط بمليوني برميل ألقت بظلالها على المشهد في اليمن، ورفعت من منسوب المخاوف الأمريكية من تداعيات أي تصعيد عسكري من قبل صنعاء على إمدادات الطاقة السعودية والإماراتية.
هاجمت ثلاث طائرات مسيرة تابعة للقوات الروسية بلدة مكاريف الصغيرة غربي العاصمة الأوكرانية في ساعة مبكرة من صباح اليوم. وأوضح مسؤولون أوكرانيون أن منشآت حيوية للبنية التحتية تعرضت للقصف بواسطة طائرات مسيرة انتحارية إيرانية الصنع على حد قولهم. وقال أندريه نيبيتوف قائد شرطة منطقة كييف: بحسب المعلومات الأولية لم تقع إصابات، لكنه أضاف بأن قوات الإنقاذ تعمل في الموقع. من جهته صرح نائب مدير مكتب الرئيس الأوكراني في وقت سابق أن الهجوم وقع بواسطة طائرات مسيرة كامي كازي. كتام الحصاد والعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يقول أن بلاده أسقطت المشروع الأمريكي في المنطقة وأفشلت الحظر الظالم عليها. إيران تشرح في رسالة لرئيس مجلس الأمن أسباب مهاجمة مقرات الزمر الإرهابية في شمال العراق. وتزامنا مع جلسة انتخاب رئيس الجمهورية قصف صاروخي يطال المنطقة الخضراء في بغداد. شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم. We'll be right back.
رحمة العالمين. كتبها للإذاعة حسن الخرسان. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. هندسة الصوت سياوش علي. شارك في التمثيل
باسم حيدر،
مصطفى محمود،
وبلال البحراني. من إخراج كريم حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله. ولد النور ليبدد ظلمات الجهل والشرك والظلم، وها هي آمنة بنت وهب تقول: عندما وضعت ولدي خرج مني نور أضاء له كل شيء، وسمعت في الضوء قائلا يقول: إنك قد ولدت سيد الناس فسميه محمدا. وأوتي به عبد المطلب لينظر إليه، وقد بلغه ما قالت أمه، فأخذه فوضعه في حجره، ثم قال:
الحمد لله، الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأردان. قد ساد في المهد على الغلمان، لآخذه إلى الكعبة وأعوذه بها، ومن ثم أسلمه للمرضعة التي قدرها الله عز وجل له.
لقد رأى بركة محمد القاصي والداني، فكيف لا أرى أنا بركته وأنا مرضعته؟ لقد كنت نحيلة ضعيفة شحيحة اللبن، وها أنا أمامك يا زوجي العزيز، أكثر المرضعات لبنا وأكثرهن نشاطا وسرورا.
صدقيني يا حليمة، إنك عندما جئت بمحمد نما زرعنا وكثرت أغنامنا.
نعم.
وصار تجيء شباعا فنحلب منها ونشرب.
نعم.
ويتدفق الخير علينا ببركة هذا اليتيم.
لقد أصبح جميع من في الحي يتمنى رضاعة ذلك اليتيم، ذلك اليتيم الذي يسر لنا الله ببركته الخير، دفع عنا الفقر والبلاء.
قولي لي، أوشكت مدة رضاعتك له على النفاد يا حليمة؟
نعم.
ولا أدري كيف سنطيق فراقه لو أعدتيه إلى أمه آمنة. ها؟
حقا حقا إني أكره فراقه، لقد تعلق قلبي به فأصبح أعز علي من أولادي.
حسنا يا حليمة، بإمكانك أن تقنعي أمه آمنة بأن يبقى محمد معنا حتى يشتد عوده، فحياة البادية تساعد على صفاء الفطرة ونمو الأعضاء وقوة الجسم ومناعته من الأمراض.
أحسنت، نعم الرأي، سأكلم جده عبد المطلب باقتراحك هذا، ولكني أخشى أن ترفض أمه طلبي.
لك ذلك، كلمي عبد المطلب ليقنع آمنة بإبقاء محمد معنا فترة أطول.
سأكلمه.
اقتنع عبد المطلب بإبقاء حفيده العزيز محمد عند مرضعته حليمة السعدية بعد أن رأى شدة عطفها عليه ولهفتها على بقائه معها، واستجابت آمنة لرغبة جده، فرجعت حليمة إلى حيها وهي تحس بالسعادة والغبطة. وبعد أن أتم محمد السنتين وفطم الرضاع، كان يشب شبا لا يشبه الغلمان، وتخوفت حليمة عليه الأحداث، وطلب منها زوجها أن تعيده إلى أمه خوفا عليه من أن يصيبه الشيطان.
يا حليمة.
نعم.
ألم أقل لك أن تعيدي يتيم عبد المطلب إلى أمه؟ فإني أخشى عليه من الحسد والشيطان.
نعم قلت.
لقد أصبح الجميع ينظرون إلى محمد بإعجاب وإكبار، إن هذا اليتيم قد جذب القلوب والعقول إليه.
لا تخشى عليه، فقد أعدته إلى أمه فقالت لي: أتخوفت عليه الشيطان؟ فقلت نعم، فقالت لي كلاما لم أسمعه من أحد من قبل.
ماذا قالت لك بالله عليك؟ ها؟
قالت لي آمنة: كلا والله، ما للشيطان على ولدي من سبيل، وإن لابني شأنا، هل لا أخبرك خبره؟
بماذا أجبتها؟
قلت نعم، أخبريني خبره.
وماذا كان خبره؟ قولي يا حليمة، قولي.
قالت أمه آمنة: حين حملت بمحمد خرج مني نور أضاءت له قصور بصرى من الشام، ووالله ما سمعت بحمل أخف منه ولا أيسر منه، وحين ولادته رأيته واضعا يديه بالأرض ورافعا رأسه إلى السماء.
إذن دعيه عندك يا حليمة.
نعم.
وابشري يا حليمة، فقد أودع عندك خير خلق الله، فلنحفظ بأموالنا وأولادنا ومهجنا.
الحمد لله.
الحمد لله.
Thank you.
التفت محمد صلى الله عليه وآله الأنظار إليه منذ صباه، فكانت علامات النبوة والعناية الإلهية واضحة عليه. يقول عمه أبو طالب رضي الله عنه: لقد كنت كثيرا ما أسمع منه إذا ذهب من الليل كلاما يعجبني، وكنت ربما أتيته غفلة فأرى من لدن رأسه نورا ممدودا قد بلغ السماء، ثم لم أرى منه كذبة قط ولا جاهلية قط، ولا رأيته يضحك في غير موضع الضحك، ولا وقف مع صبيان يلعب، وكانت العبادة والتواضع غالبة عليه رغم صغر سنه. كان في زمن عبد المطلب جد النبي محمد صلى الله عليه وآله رجل يقال له سيف بن ذي يزن، وكان من ملوك اليمن وأكابر علمائها. فلما علم بقدوم عبد المطلب إليه قام من مجلسه إجلالا واحتراما له.
أهلا ومرحبا بشيخ الأبطح، أهلا بجيران بيت الله وسدنة البيت، أهلا.
زادك الله عزا ورفعة أيها الملك العزيز، وقد جئت إليك وأصحابي لنهنئك بولايتك وما فوضه الله تعالى من النصر لك.
شكرا.
وأجراه على يديك من هلاك عدوك، فالحمد لله الذي نصرك وأقر عينيك وأفلج حجتك وأقر عيوننا بخذلان عدوك، فأطال الله تعالى في سوابغ نعمه عليك وهنأك بما منحك ووصلها بالكرامة الأبدية، فلا خيب دعائي فيك أيها الملك.
شكرا جزيلا لك يا أبا الحارث، لقد سررتني بدعائك لي، إني أشعر الآن أن كل ملك الدنيا لا يعادل عندي دعائك هذا لي. إنه لشرف عظيم أن يكون حافر بئر زمزم ضيفا عندي ويدعو لي.
هذا حقك علينا أيها الملك، جعله الله خيرا إن شاء الله.
نعم إنه خير.
تفضل أيها الملك وقل ما عندك.
دعني أولا آمر بخروج الجميع من هنا.
لك ما تحب.
أيها الحرس والوزراء وكل من يسمعني، تباعدوا عنا، فإني أريد أن أسر شيخ الأبطح بشيء في غاية الأهمية تباعدوا عنا واتركونا لوحدنا.
تفضل أيها الملك، فقد ابتعد عنا الجميع.
اعلم يا أبا الحارث أن بأرضكم غلاما حسن الوجه والبدن، جميل القد والقامة، بين كتفيه شامة، هو المبعوث من تهامة، أنبت الله تعالى على رأسه شجرة النبوة وظللته الغمامة، صاحب الشفاعة يوم القيامة، مكتوب بخاتم النبوة، على كتفيه سطران: لا إله إلا الله، والثاني: محمد رسول الله.
روحي فداه،
والله تعالى أمات أمه وأباه، وستكون تربيته على يد جده وعمه.
سبحان الله سبحان الله، من أين لك هذا الكلام أيها الملك؟
لقد وجدت في كتب بني إسرائيل صفته أبين وأشرح من القمر بين الكواكب، وإني أراك جده.
نعم، أنا جده أيها الملك.
مرحبا بك يا أبا الحارث، أشهدك على نفسي بأني مؤمن به وبما أتى به من عند ربه. لو أدركه وأراه وأنصره.
بارك الله فيك وأثابك على خلوص نيتك
يا أبا الحارث.
نعم أيها الملك،
عليك بكتمان ما ألقيت عليك، وبألا تظهره إلى أن يظهره الله تعالى.
حسنا كما شئت.
اهتم عبد المطلب بحفيده محمد صلى الله عليه وآله اهتماما بالغا بعد أن عرف أنه سيكون نبي هذه الأمة، وكان يوصي به خيرا. كان يوضع فراش لعبد المطلب في ظل الكعبة، ولا يجلس عليه أحد إجلالا له، وكان أولاد عبد المطلب يجلسون حوله حتى يخرج. وفي ذات مرة جلس محمد صلى الله عليه وآله على فراش جده وكان طفلا صغيرا.
انزلوا هذا الصبي عن فراش سيد مكة، انزلوه.
ما هذا الضجيج الذي أسمعه؟
يا أبي، هذا محمد جلس على فراشك وأمرت بإنزاله.
لا يا أبا لهب، لا، لقد أسأت لي وله.
كيف؟ كيف أسأت إليك وقد منعت هذا الصبي من الجلوس على فراش لا يجلس عليه غيرك؟ ألا تعلم يا أبتي أننا لا نتجرأ أن نجلس على فراشك ونحن أبناؤك، فكيف تسمح لهذا الصبي أن يجلس مكانك؟ أهو خير منا؟ ها؟
اعلموا يا أبنائي أن هذا الصبي أفضل مني ومنكم ومن الناس جميعا، فوالله إن له لشأنا عظيما. يا أبا طالب، أدن مني، إني أرى أنه سيأتي عليكم يوم وهو سيدكم، إني أرى عزته غرة تسود الناس، فاحفظه واستمسك به، فإنه فرد وحيد، احرص على ألا يمسه مكروه، فإنه لم يشم رائحة أبيه وفقد أمه صغيرة. انظر يا أبا طالب، أن يكون محمد من جسدك بمنزلة كبدك، أوصيتك به لأنك أكثر إخوانك رأفة على محمد، فادن يا بني لأقبلك.
كلهم مجانين يريدون.
أشهد أني لم أقبل أحدا من ولدي أطيب ريحا منك ولا أحسن وجها منك.
كان عبد المطلب يوصي أبناءه بمحمد خيرا حتى فارق الحياة، ومحمد له من العمر 8 سنوات، فتكفله عمه أبو طالب رضي الله عنه وأحسن إليه وآثره على نفسه وعلى أولاده.
هذه معكم إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، نحييكم ونقدم لكم تلاوة معطرة بعطر القرآن الكريم، وهو بصوت القارئ أحمد أبو القاسم، والتلاوة هي من بداية الآية 12 حتى نهاية الآية 16 من سورة الأحقاف المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي أن أشكر نعمتك التي نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. صدق الله العلي العظيم.
رسول الله يا عاقد رايات الحياة، هذه دقات قلبي فيض عتب وشكا.
يا رسول الله يا عاقد رايات الحياة،
هذه دقات قلبي فيض عتب وشكا.
يا رسول الله
يا رسول الله يا رسول الله. يا رسول الله